السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير جميعا، حياكم الله وبياكم وأهلا وسهلا بكم في هذا المجلس مجالس العلم التي أسأل الله تبارك وتعالى يجعلها في ميزان حسناتنا أجمعين، ونتذكر دائما أن نحسن نياتنا وأن نخلصها لله تبارك وتعالى، وأن نتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. نحن في ليلة الخميس، ليلة الرابع عشر من ربيع الثاني سنة 46 و400 ألف من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، موافق ليلة 17 من الشهر العاشر لسنة 24 و2000 ميلاد المسيح عليه السلام، في ضاحية الصديق في مسجد خالد الياقوت رحمه الله، ومع تعليق على تلخيص مختصر المقنع للشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس المتوفى سنة 43 و400 ألف من الهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. ونحن مع كتاب البيوع وعمل المجلس 70 من هذا الكتاب، وما زلنا مع الخيار في البيع، وصلنا أظن إلى السادس في خيار العيب، اختلاف المتبايعين في العيب. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: فصل. اختلاف المتبايعين في العيب. وإن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينا، فقول المشترك بيمينه فيحلف على البنت إن لم يخرج من يده، وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، ويقبل قول بائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود إلا في خيار الشرع، فقول مشترك بيمينه. ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده.
نعم. طبيعي جدا تقع الخلافات بين الناس، في خاصة في المعاملات في البيوع والشراء والإيجار والرهن والضمان وغير ذلك من الأمور التي يتعاطاها الناس، إما لعدم توثيق هذه العقود أو يعني خيانة بعضهم أو نسيان بعضهم أو ما شابه ذلك من الأمور. فإذا اختلف المتبايعين عند من وقع العيب، هل عند البائع أو عند المشتري؟ قال: إن اختلف عند من حدث العيب مع الاحتمال ولا بينة، لأن مع الاحتمال يعني يحتمل أنه عند البائع، يحتمل أنه عند المشتري، ولا بينة أي ولا واحد منهما عنده بينة، يعني دليل يؤكد أن العيب وقع عند الآخر. قال: فقول مشتر بيمينه، قال يعني يحلف المشتري أنه لم يقع عنده العيب، فيحلف على البت إن لم يخرج من يده، إن لم يخرج من يده إن لم يبعه، يعني إذا باعه أو أهداه أو رهنه أو كذا لا ما يصلح هنا، لو تصرف فيه، لكن إذا كان ما زال في يده فيحلف أن العيب لم يقع عنده. وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما قبل بلا يمين، يعني إذا كان هناك علامات ظاهرة أنه قول المشتري هو الصحيح أو قول البائع هو الصحيح ما يحتاج اليمين. يقول: ويقبل قول البائع بيمينه أن المبيع المعيب ليس المردود، يعني إذا قال البائع ليس هذا الذي بعته، يعني أتى بسيارة معيبة فقال باعني هذه السيارة وهي معيبة، يقول: لا ما بعتك هذه السيارة، السيارة اللي بعتك أخرى غير هذه التي جئت بها، جاء بكمبيوتر قال كمبيوتر معيب، قال مو هذا الكمبيوتر الذي بعتك إياه، أنا بعتك جهازا آخر ليس هذا الجهاز. يقول: فقول مشتر بيمينه، يعني المشتري إذا حلف بيمينه، لماذا طلبنا منه اليمين؟ طبعا لأن الأصل أنه غير مبيع غير معيب، هذا الأصل، الأصل أنك شريت شيئا نظيفا، لو كان معيبا كان ظهر، والأصل أنك اختبرته، والأصل أنك رأيته، فالأصل عدم العيب، فيحتاج إلى يمين المشتري أو ينفسخ العقد. لكن المشكلة إذا كان فيه عيب فهنا أحدهما سيتحمل خسارة، فإن كانت بينة عند أحدهما قبلت هذه البينة، إن لم تكن بينة فيتحالفان يحلف هذا، إذا حلف أحدهما ونكل الآخر فالذي حلف يأخذ. وليس معنى هذا أن الذي حلف يأخذ أنه هو الذي على الحق، هذا عند الله، الله أعلم من الكاذب فيهما أو المخطئ. إن امتنع عن الحلف لم يحلف هذا ولم يحلف هذا، فالأصل عدم العيب، الأصل عدم العيب، والأصل أنه اشتراه سليما وأنه فحصه ورآه وما شابه ذلك من الأمور. قال كأكمل، ومن اشترى،
ومن اشترى متاعا فوجده خيرا مما اشتراه فعليه رده.
العكس صحيح، العكس صحيح، لو باعك شيئا متاعا ووجدته أفضل مما وصفه لك، يعني اشتريت منه برخص وهو غالي الثمن، فمن باب أن المسلم يحب لأخيه ما يحبه لنفسه يجب عليه أن يرده ويقول له لا، هذه بضاعتك تعادل أكثر من الذي اشتريته، يعني ينصح له، يردها عليه ويقول أنا اشتريت منك هذا الجهاز مثلا بخمسمائة دينار، ثم تبين لي أن هذا الجهاز فيه صفات تسوى أكثر من 500 دينار، فيجب عليه أن يرده عليه ويقول ويتق الله ويقول له جهازك هذا يعادل مثلا 700 أو 800 أو ما شابه ذلك، فيرده عليه، كما أنه إذا كان يعني أخذ معيبا يريد حقه كذلك إذا أخذ أكثر من حقه كذلك عليه أن يرده إلى صاحبه. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: السادس خيار في البيع بتخيير الثمن بخلاف الواقع، وله 4 صور. الأولى التولية، تعريفها هي البيع برأس المال.
عندك بتخيير الثمن؟ ها،
بتخيير الثمن،
بتخيير، ها،
بتخيير،
لا هي بتخبير بالباء، بتخبير الثمن، يعني الإخبار، يعني يخبره بخلاف الحق، يعني يكذب عليه. تخبير الثمن يعني يخبره بخلاف الواقع، هذا المقصود. نعم.
السادس خيار في البيع بتخبير الثمن بخلاف الواقع، وله 4 صور. الأولى التولية، تعريفها هي البيع برأس المال، مثاله كقول البائع: وليتك المبيع برأس ماله، أو بعتك بما اشتريته به، أو بعتك برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه.
وليتك،
وليتك، مثاله كقول البائع: وليتك المبيع برأس ماله، أو بعتك بما اشتريته به، أو بعتك برقمه، وهو الثمن المكتوب عليه. الثانية الشركة، تعريفها هي بيع بعضه بقسطه من الثمن، مثاله كقوله: أشركتك في ثلثه أو ربعه، وأشركتك فقط ينصرف إلى نصفه. الثالثة المرابحة، تعريفها هي بيع بثمنه وربح معلوم، وإن قال على أن أربح في كل 10 درهما كره. الرابعة المواضعة، تعريفها هي بيعه برأس ماله وخسران معلوم، مثاله كقوله: بعتك برأس ماله ووضيعة 10. ولا بد في جميعها من معرفة المشتري والبائع رأس المال.
نعم، هذا نوع من الخيار في البيع بالتخبير الثمن بخلاف الواقع، يعني فيه تدليس، فيه كذب، فيه تدليس وفيه كذب، فهنا يخير المشتري أن يرجع بالبيعة. لماذا؟ لأنه لم يخبر بالواقع وإنما أخبر بخلاف الواقع. وذكر له 4 أمثلة: بيع التولية، وبيع المرابحة، وبيع النقيصة أو الوضيعة، وبيع الشركة. هذه 4 أنواع. بيع التولية يعني يقول له: أنا الساعة هذه، بعناها كثير، ها، يجوز، ما في مشكلة، يقول: هذه الساعة طلعت علي 400 وببيعك إياها برأس مالها. هذا تولية، هذا بيع تولية، يعني يخبره أنه سيبيعها برأس ماله، يعني لا غالب ولا مغلوب، لا رابح ولا خسران، هذا بيع تولية، فك الفك ما يقول، يعني تأخذها برأس مالها، هذا نوع من البيع يسمى التولية. النوع الثاني بيع المرابحة، المرابحة أن يقول له هذه الساعة اشتريتها بأربعمائة، وصلتني بأربعمائة مع الجمارك مع التوصيل مع المهم بأربعمائة، وربحي فيها 50 دينار، أبيعها بـ450، يعني يخبره بكم اشتراه ويخبره كم ربحه فيها، فيقول أنا ربحان فيها 50، هذا بيع مرابحة، بيع مرابحة. الثالث بيع الوضيعة أو النقيصة، يقول له أنا شاريها بـ400 وببيعها بخسارة. تشوفون المحلات اللي يسوون تصفية مرات، يقول لك ببيع بخسارة بس بخلص بضاعتي مثلاً، فيقول لك هذه الساعة اشتريتها بـ400 وببيعها 350 أو بـ300 بخسارة. هذه يسمونها بيع وضيعة أو بيع نقيصة، بيع وضيعة أو بيع نقيصة. النوع الرابع من هذه الأنواع هو بيع الشركة. بيع هذه الساعة أبيعك فيها نصيبي، نصف نصيبي، ربع نصيبي، ثلث نصيبي في هذه الساعة. قد تكون هذه الساعة مثلا قيمتها 400 وأنا نصيبي فيها 200 مثلا، وخالد نصيبه فيها 200، إذا نحن شريكان في هذه الساعة، لي 200 وله 200 وله 200، فأقول له بعتك ربع نصيبي، يعني تدخل معنا شراكة. كم نصيبي؟ 200، ربع 200 كم؟ 50، يعطيني 50 ويصير الشريك لي يملك 200 وأنا أملك 150 هو يملك 50. واضحة؟ واضحة؟ قلت له أبيعك الثلث نفس الشيء، أبيعك الربع، أبيعك النصف. قلت له أبيعك وشريكك وبس، يذهب إلى النصف مباشرة، يعني 100 بـ100 وشريك له نصف. واضح ولا لا؟ أو أقول أشريكك فيها، ما عندي شريك ثاني بس أنا وياه، أشريكك فيها نصف بالنص، أشريكك الربع يأخذ 100 من 400 مثلا إذا كانت لي لوحدي، أشريكك الثلث يأخذ مثلا إذا 400 كم يصير 170 الثلث بغض النظر. طيب المهم أنني أشركه معي، يصير شريك معي. شوفوا غالب اللي عندهم الشركات وكذا، واحد يجي يقول بدخل معاكم بالشركة، يقول ادفع كذا تصير تملك الثلث أو تملك الربع أو تملك النصف. واضح الصورة إن شاء الله تعالى، وممكن أكثر ممكن أقل، لكن تسمى شركة، تسمى شركة. الآن المشهور عند الناس من تعاملات السوق كما يقال بيع المرابحة غير البيع المرابحة الذي في كتب أهل العلم. الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة، الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة يسميه أهل العلم في كتبهم بيع المواعدة وليس المرابحة، بيع المواعدة. ما هو بيع المواعدة؟ اللي يسميه حنا اليوم بيع المرابحة، إنه يقول له اشتر لي هذا البيت نقدا وأنا أعدك أنني أشتريه منك مقسطا بالمبلغ الذي نتفق عليه، هذا بيع مواعدة، بيع مواعدة. لكن الآن سرى اسمه بين الناس بيع المرابحة، وفي الحقيقة بيع مواعدة، أنه يعده أنه سيشتريه منه. لكن لا تجعل بيع المرابحة في كذول ذلك بيع المرابحة الذي يسميه الناس اليوم بيع مرابحة، يختلف. بيع المرابحة الذي يتعاطاه الناس اليوم هو بيع المواعدة في كتب أهل الفقه. وبيع المرابحة في كتب الفقه هو أن التاجر أو البائع يقول لك هذا الشيء اشتريته بكذا وربحي فيه كذا، هذا بيع مرابحة. أنا أذكر أن أحدهم ذهب إلى معرض سيارات يبي يشتري سيارة، فقال بكم السيارة؟ قالوا له بالمبلغ الفلاني، ما أذكر كم، لكن قالوا له مثلا نقول 7000. قالوا له 7000، قال هي كم طالع عليكم؟ كم أرباحكم فيها؟ قال مو شغلك. عدل؟ قال مو شغلك، تبيها اشترى هذه بـ7000، ما تبيها شكو أنت كم طلعت علينا وكم كذا. فمو كل واحد، ليس كل واحد يقول لك بكم اشترى وكم ربحه، لكن في بعضهم ممكن يعلن يقول ربحي كذا أو خسارتي كذا أو أبيعها برأس مالي، في بعضهم يعلن، وأكثر الناس لا يعلنون، يعرض البضاعة، هذه البضاعة بهذا، تريد تشتري اشتر، ما تريد تشتري انصرف. لما تسأله هل أنت خسران فيها، هل أنت ربحان فيها، وإذا ربحان فيها كم ربحان، أكثر التجار إيش يقول لك؟ لا شأن لك، هذا شيء يخصني أنا، أنا أعرف كم ربحت فيها وكم خسرت فيها، هذا موضوع ثاني. فالبيع التخبير، لما نقول بيع شرط أو شرط التخبير، هو أن يخبره بخلاف الواقع، يكذب عليه. يعني يجي احنا قلنا كم هذه سعرها 400، يقول له هذه انا شاريها ب 500، يقول انا شاريها ب 500 ويكذب، هو شاريها بكم؟ ب 400، وببيعها لك بربح 50 دينار، اذا ببيعك اياها ب 550. فهذا يشتريها، ثم تبين له، قال له لا هذه واصلت انا انا انا، واحد يقول انا كنت الوكيل الذي اتي بالبضاعه ب 400 وصلت له، كذاب يكذب عليك لما يقول وصلت ب 500 او طالع عليه ب 500، طالع عليه ب 400. فاما يتاكد ويطلع يجدها فعلا ب 400 وهذا كذب عليه، حط له سعر عالي، فهنا له الحق ان يرجع بالبيع، يقول كذب علي، دلس علي، خدعني. واضحه الصوره ان شاء الله تعالى. وذاك بعض الناس الحين يقول يعني بعض المحلات يسوون تنزيلات مثلا ولا كذا، يحط تنزيلات او شيء كذا وكذا، في بعضهم ممكن يضع تنزيلات لكن الحقيقه ما هي تنزيلات، لانه حاط سعر اعلى من السعر الطبيعي، ثم بعد ذاك يسوي لك تنزيلات، هي تنزيلات غير حقيقيه. او يقول لك بيع بالخساره، يلا بنصفي بيع بالخساره، هي مو خساره، يكذب ما هي خساره، هو يقول بيع وضيعه او نقيصه، انا خسران ببيعها، هو مو خسران، يكذب. فاذا ثبت انه غير خسران ويكذب، المشتري له الحق أن يرجع عليه ويقول له رجع بضاعتك وأعطني فلوسي. هذا يسمونه خيار الخلف بالثمن، خيار الخلف أو التخبير بخلاف الواقع، يعني أخبره خلاف الواقع وذكر صوره الأربعة اللي هي التولية والوضيعة والمرابحة والشركة. نعم،
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: السابع خيار الخلف في قدر الثمن. تعريفه: هو أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة. مثاله: بأن يقول البائع بعتك بمئة، أو المؤجر أجرتك بمئة، ويقول المشتري أو المستأجر بثمانين، ولا بينة لأحدهما، فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه، فيحلف البائع أولا ويبدأ بالنفي فيقول ما بعته بثمانين وإنما بعته بمئة، ثم يحلف المشتري ما اشتريته بمئة وإنما اشتريته بثمانين، ويتفاسخان بعد الحلف، وإن نكل أحدهما عن اليمين أو رضي بقول الآخر بعد التحالف عمل بذلك.
عمل
بذلك.
نعم، يعني هذه المسألة مهمة جدا. كثير من الناس اليوم لما يأتون يتبايعون أو يكون بينهم إيجار أو ما شابه ذلك، هذا قلت كذا هذا ينصرفان، كل واحد فهم شيء خلاف اللي فهمه الآخر. كم تشتريها؟ قال أشتريها مثلا بألف، قال الثاني لا 800، قال أشتريها بألف، ثاني قال لا 1200، قال لا ألف لا 1200 لا 1200، يلا خلاص يلا خلاص يلا توكلنا على الله، توكلنا على الله. شنو هذا؟ راح بباله ألف وذاك راح بباله 1200، ثم لما يجي يسلم الفلوس يقول له وين 1200؟ قال لا احنا اتفقنا عليه. قال لا اتفقنا على 1200. ما يحدث هذا؟ يحدث هذا بين الناس. والإيجار نفس الشيء، لما يستأجر منه مكانا، بيتا، شقة، محلا، أي شيء، سيارة، أيضا يقول لا نزل لي خلاص إن شاء الله ما راح نختلف، يختلفون. طيب، ويأتيك العامل في البيت يعمل أو تصلح عنده شيء، بكم تصلحه؟ قال ما راح نختلف، وبعدين تصير هوشة يختلفان وكذا. ولذلك لابد هذه الأمور أن تكتب. احرصوا إذا بعتم أو اشتريتم، خاصة إذا فيها أثمان غالي، يعني زين اكتب وخليه يوقع، اكتب إنك بعته بألف، وقع ألف وأنا وقع ألف، وبعدين إذا قال لا ما لا هذه الورقة مكتوبة. كذلك الإيجار لا تعتمد فقط على ذاكرتك، قد يكون يكذب وقد يكون ينسى، قد تكون أنت الذي نسيت. والله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، ويقول وأشهدوا إذا تبايعتم، والله سبحانه يقول لي أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فيحرص دائما على أن تكون هناك عقود، على أن يكون الشيء مكتوبا حتى لا يقع الخلاف. حتى لو يعني هو نيته طيبة وأنت نيتك طيبة، لكن أحدكما في النهاية يبي يتحسب على الآخر، ضحك علي، كذب علي، غشني وكذا، لماذا؟ فلذلك لا تعتمد على ذاكرتك ولا يعتمد على ذاكرته، كل شيء يكتب. كم اتفقتم على كذا؟ حتى لو كان شيئا اكتب، خلاص تو شكل ورقة وخلاص، استلمت بضاعتك، استلم بضاعته، انتهى، قد مزق الورقة وانتهى الأمر. لكن خاصة إذا وقع اختلاف بينكما، لأن قد توغر القلوب ويحقد البعض على البعض، وهذا يعني مدخل للشيطان، التحريش بينهم. فعلينا نتقي الله تبارك في بيعنا وشرائنا، إن كثيرا ما تحدث الخلافات بين الناس بمثل هذه الأمور، والله المستعان. أحيانا يكون الخلاف في قدر يعني الثمن نفسه، ثمن البيع أو ثمن الأجار، أحيانا يقع الخلاف في الثمن، أحيانا يقع الخلاف في الصفة، وهذا سيأتينا، أحيانا يقع الخلاف في معجل أو مؤجل. تقول لا أنا قلت لك أعطيك بعدين، إي متى بعدين؟ قال قلت لك بعد شهر، قال لا أنت قلت لي غدا، لا قلت لك بعد شهر، بعد شهر، قال لا أنا قلت لك بعد سنة. ويختلفان بين التعجيل والتأجيل، أنا قلت أدفعه مقسطا، لا أنا فهمت أنك تدفع نقدا، لا أنا بالعكس أنا ما عندي نقدا، شلون أعطيك نقدا، أنا سأعطيك مقسطا، هذا يقول لا أنا ما أريده مقسطا أريده نقدا، ويقع الخلاف بين الناس. إذن إما أن يقع الخلاف في قدر الثمن، وإما أن يقع الخلاف في معجل أو مؤجل، إما أو يقع الخلاف في شروط أخرى مضافة، يقول أنا شرطت عليك أنك توصل، قال لا ما شرط علي إني وصل لك، أنت تجيب أحد يوصل لك، يقول لا أنت الأصل تجيب توصل لي، أنا شرط عليك، ما سمعتك أنك شرط، اكتب. فاحرصوا على أن تكتبوا معجل أو مؤجل، قدر الثمن، إذا عندك شروط إضافية تكتبها، هذه الشروط حتى لا يقع الخلاف بين الناس. إذا وقع الخلاف، إذا وقع الخلاف بين الناس في قدر الثمن، فهنا إذا كان عند أحدهما بينة فخلص صاحب البينة عنده ورقة مكتوبة، خلاص عنده البينة، عنده شهود، عنده بينة، ما في ورقة ما في شهود يحلف أحدهما، والذي يحلف الثاني يلتزم، فإذا الثاني أيضا حلف تساوت الرؤوس هنا، هذا حلف وهذا حلف، هذا جاب شهود وهذا جاب شهود، تساوم، هذا ما حلف وهذا ما حلف، هذا ما جاب شهود، فسخ، ينفسخ العقد، ينفسخ العقد، خلاص كله يروح لسبيله. فإذا كان أجارا استئجار، فإذا كان استئجارا جلس 10 أيام ثم اختلف، فينادون خبراء هذا البيت أو هذا المكان أو هذه السيارة أجارها كم في 10 أيام، يقول أجارها في 10 أيام مثلا 10 دنانير في اليوم، يقول أعطيه 100 دينار، يلا انتهى الأمر. فيأخذون بأجرة المثل، أجرة المثل. أما إذا كان بيعا ولم يحدث عيب فيه فيتفاسخان، كل واحد يروح في دربه ويرجع المبيع إلى البائع ويرجع المال إلى المشتري وينتهي الأمر. ما حل هذه المشكلة؟ أن تكون هناك كتابة في البداية، أن يكتب بين الناس حتى لا يقع مثل هذا الخلاف بينهم. وإذا كان الخلاف بينهم هل تم البيع أو ما تم البيع، أفض الخلاف وقع بينهما، هذا يقول بعتني، هذا يقول لا ما بعتك، قلت لك أفكر، قال بلى بعتني، وهذا يقول لا ما بعتك، الأصل قول البائع. لماذا؟ أن الأصل عدم الاتفاق، الأصل أن كل واحد هذا فلوسه عنده وهذا بضاعته عنده. إذا اختلف في أصل العقد، هل تم العقد أو لم يتم، فالأصل عدمه، لكن إذا اختلف أن تم العقد لكن اختلف في الثمن معجل أو مؤجل بشرط أو بدون شرط، هذا موضوع آخر. فالقصد إذا وقع الخلاف ينفسخ هذا البيع. الآن نعيد قراءته بهدوء. نعم.
السابع: خيار الخلف في قدر الثمن. تعريفه: هو أن يختلف المتعاقدان في قدر الثمن أو الأجرة. مثاله: بأن يقول البائع: بعتك بمئة، أو المؤجر: أجرتك بمئة، ويقول المشتري أو المستأجر: بثمانين، ولا بينة لأحدهما.
ما حد عنده بينة، يعني شيء مكتوب أو شهود أو كذا. نعم.
فيحلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه، فيحلف البائع أولا ويبدأ بالنفي، فيقول: ما بعته بثمانين، وإنما بعته بمئة. ثم يحلف المشتري: ما اشتريته بمئة، وإنما اشتريته بثمانين، ويتفاسخان بعد الحلف.
خلاص، إذا هذا حلف وهذا حلف وما في بينة، خلاص أنت خذ بضاعتك وانت خذ فلوسك، ويتفاسخان. نعم.
وإن نكل أحدهما عن اليمين أو رضي بقول الآخر بعد التحالف عمل بذلك.
أي إذا حلف أحدهما ورفض الآخر أن يحلف يؤخذ بقول من حلف. خلاص دم حلف، لماذا لا تحلف الثاني؟ قال: لا ما أحلف. خلاص إذن هو الصح. إيه نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: الثامن: خيار الخلف في الصفة. من اشترى شيئا بصفة أو رؤية متقدمة على العقد بزمن يسير فوجده متغيرا فله الفسخ، وإن أمسكه فلا أرش له، ويحلف المشتري إن اختلف في التغير.
نعم، يعني أن يقول المشتري مثلا، يعني اختلف في الصفة، اختلف في الصفة ولها صورتان. إما أن يقول المشتري: ليست هذه التي اشتريتها، أنا ما اشتريت هذه السيارة، أنا اشتريت سيارة أخرى، أو أنا ما اشتريت هذا القلم، اشتريت قلما آخر، ما اشتريت هذا الكتاب وإنما اشتريت كتابا آخر، أنا ما اشتريت هذا الجهاز وإنما اشتريت جهازا آخر. فاختلف في البضاعة التي اشتراها، يقول: ليست هذه التي رأيتها، أو في الصفة، أنت وصفتها لي بغير الصفات التي أراها الآن، ليست هذه الصفات التي ذكرتها لي، لا أجد هذه الصفات كلها موجودة، في بعض الصفات مفقودة. فهنا إن لم يكن لأحدهما بينة فسخ العقد، إذا كان لأحدهما بينة عمل بالبينة، عمل بالبينة. نعم.
أحسن الله إليك. قال المؤلف رحمه الله: فصل في التصرف في المبيع قبل قبضه وما يحصل به قبضه. يملك المشتري المبيع بمجرد العقد إذا كان البيع صحيحا ولم يكن فيه خيار، سواء كان مكيلا ونحو أو لا، ويصح تصرفه فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه، أو مبيعا بصفة، أو رؤية متقدمة، أو ثمرا على شجر، وكالعبد والدار والمكيل ونحوه وبيع جزافة، وإن تلف فمن ضمانه لحديث الخراج بالضمان. قال في النهاية: يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدا أو أمة، وذلك أن يشتريه فيستعمله زمانا ثم يعثر فيه على عيب قديم لم يطلعه البائع عليه أو لم يعرف، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري مستغله، لأن المبيع لو كان تالفا في يده لكان من ضمانه ولم يكن له على البائع حق. والباء في الضمان متعلق بمحذوف، تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي بسببه، إلا إذا منعه بائع من قبضه فيكون من ضمانه.
نعم. التصرف في المبيع، يقول: يملك المشتري المبيع مجرد العقد، أنت بمجرد أن تقول له: بعتك، ويقول لك: قبلت أو اشتريت، خلاص المبيع صار ملكا للمشتري، وخرج من والثمن صار ملكا للبائع، بس بهذه الكلمة: بعتك، اشتريت، انتهى كل شيء، تم البيع. يبقى عندنا اللي هو خيار المجلس، مر بنا خيار المجلس، يعني انه غير رأيه وهما في المجلس، او خيار الشرط، او خيار المدة، اللي مر بنا هذه الأشياء. لكن اصل العقد تم العقد بقوله: بعتك، وبقول المشتري: اشتريت او قبلت، انتهى، تم العقد خلاص، وهو ما يسمى بالقبول أو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول تم البيع بذلك. قال إذا كان البيع صحيحا، طبعا إذا كان البيع صحيح لشروط صحة البيع، شروط صحة البيع بحيث أنه يكون مالا متقوما غير محرم، البائع أهل للبيع، المشتري أهل للشراء في غير وقت صلاة الجمعة، واللي مر بنا من شروط صحة البيع. يقول ولم يكن فيه خيار، سواء كان هذا المبيع مكيلا ونحوه أو لا، ويصح تصرف فيه قبل قبضه إن لم يكن مكيلا ونحوه ونحوه. المبيع إذا كان طعاما، إذا كان طعاما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. من اشترى طعاما فلا يبيعه، أو من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. هذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، يعني حتى يأخذه، حتى يستلمه. ما يجوز الإنسان يعني يشتري مثلا خبزا طيب هو للحين عند البائع يروح يبيع على واحد ثاني، لا، استلم أول شيء ثم تبيع. ما يصير تبيع قبل ما تستلم، ما يصير تبيع قبل ما تستلم، تستلمه ويكون في حوزتك ثم بعد ذلك لك أن تبيعه. هذا بالنسبة للطعام، وهذا نص في الطعام. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال ولا أرى غير الطعام إلا مثله. يعني صحيح الحديث ورد في الطعام، لكن ابن عباس يقول في كل شيء ما يصير تبيع حتى تأخذه تستلمه، بعد ما تستلم المبيع تبيعه، لكن ما يصير تبيعه للحين عند التاجر الذي اشتريته منه، ما يصلح أن تبيعه قبل أن تستلمه. مذهب أحمد على أنه لا يصح بيع الطعام قبل استلامه، ثم قاسوا على الطعام كل مكيل، كل معدود، كل مذروع، كل موزون. المكيل يباع بالكيل، اللي هم تملأ البادية، مثل البنك، مثل شنو الحين يباع قليل، الحين يباع بالكيل، الحين البيع الحين كله بالأوزان. البيع في السابق كان يباع بالكيل، يعني ملء السطل مثلا، يا السطل ويبيعك اياه بالكيل، هذا كيل، مثل التمر احيانا تشوفونه بالسطل يباع، طيب هذا كيل يعني بالمكيال وليس بالميزان، بالمكيال. فسواء كان مكيلا او موزونا او معدودا، شوفوا الموز الان، شوف مرات في محلات يبيعون الموز بالدرزن، مرات يبيعونه بالوزن مثلا، فيقول لك الحبه بكذا او يقول لك الكيلو بكذا، هذا يباع معدودا ويباع يعني مكيلا، طيب عفوا موزونا، طيب ويباع معدودا. البرتقال احيانا يباع موزون، احيانا يباع معدودا بالحبه مثلا، وهكذا. بس اكثر شيء الحين الوزن، الوزن ادق شيء، لأن تختلف الأحجام، تختلف الأوزان، فالوزن الآن تقريبا هو اللي مسيطر. لكن بشكل عام الناس في، أنت تتكلم عن جميع البلاد، هناك من يبيع بالكيل، هناك من يبيع بالوزن، هناك من يبيع بالعد، وهناك من يبيع بالذرع، ذرع اللي هو أمتار، مثل الخام يباع بالأمتار، طيب يباع بالأمتار، كم متر، كم كذا كذا، بالدرع بالأمتار. فالحنابل عندهم كل شيء يباع بالعد أو الدرع أو المكيل أو الوزن لا يجوز أن تبيعه حتى تستلمه. أما غير ذلك، بيت، أرض، سيارة، قلم، كتاب، ساعة، هذه هتباع بالبيع لا، هذه كل سيارة لها ثمن، كل ساعة لها ثمن، كل لا تباع لا بذرع ولا بعد ولا بوزن ولا بكيل، طيب. فيقولون هذه التي لا تباع بهذه الأربعة مفتوح تبيعها قبل ما تستلمها، ما في مشكلة، لكن الذي يباع بالذرع أو العد أو الوزن أو الكيل لا يجوز لك أن تبيعه حتى تقبضه. الإمام مالك، مذهب الإمام مالك بس الطعام، غير الطعام ما في مشكلة، تبيعه قبل ما تستلم ما في مشكلة، تبيعه قبل ما تستلم، وإنما هذا خاص بالطعام بالأكل بس. أما غير الأكل يعني الخام مثلا بالذرع، أي شيء يباع بالعدد، أي شيء يباع كيفك، تبيعه قبل ما تستلم ما في مشكلة، بس الطعام هو الذي لا يجوز لك أن تبيعه حتى تستحوذ عليه، حتى تستلمه لك أن تبيعه. فمذهب أحمد أن المعدود والموزون والمكيل والمذروع فإنه لا يباع إلا بعد أن يستلم، تستلم ثم تبيع. قال وإن تلف فمن ضمانه، لحديث الخراج بالضمان. أنت الآن اشتريت شيئا، طيب استلمته ثم تلف في يدك، خلاص عليك، عليك. ليش؟ لأنك أنت المستفيد منه، فإذا تلف أنت الخسران، يسمون الغنم بالغرم، الغنم بالغرم، كما أنك تغرم تغنم، كما أنك تغنم تغرم، يعني تأخذ تعطي. طيب كذلك الخراج بالضمان، طالما أن الضمان عليك إذا الخراج لك، أنت الذي تضمن، إذن أنت الذي تأخذ. فهذا معنى الخراج بالضمان، أي الذي يبذل هو الذي يأخذ. نعم. وإذا قال ويكون للمشتري مستغله، يعني يستغل هذه البضاعة طيب خلال وجودها عنده، لأنه هو الذي سيضمنها لو تلفت عنده، كذلك هو الذي يستفيد منها إذا كانت عنده. نعم.
وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف في من ضمان البائع، وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية، ويخير مشتر إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن.
طيب يقول وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع، لأن القبض قسمان، القبض شلون تقبض البضاعة، شلون تأخذ بضاعتك التي شريتها، إما بالتخلية وإما بالاستلام. إذا كانت أرضا، إذا كان بيتا، ما يقدر تشيل البيت، التخلية يعطيك المفاتيح ويطلع، ها تخلية يعني خلاك وبيت، مزرعة أيضا خرج منها خلاص تعتبر استلمت أنت، أرض خلاص استلمتها أنت، هذه تخلية يسمونها تخلية. أو بالتسليم، إذا كانت ساعة، إذا كانت قلما، إذا كانت جهازا، إذا كانت سيارة يسلمك إياها، تستلمها. فإذا إما بالتخلية يوخر عنها وتستلمها أنت، تكون أنت مكانها، لا تنقل هذه الأشياء، تخلية. أو أن يسلمها لك باليد. إذن يقول ما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع، لأن البائع أحيانا قد يتأخر في تسليمك البضاعة، لا يمكنك من تسليم البضاعة، لا يمكنك من تسليم أو من استلام البضاعة، فهنا إذا صار شيء عليه، صار شيء عليه. يعني قال بعتك السيارة، قال خلاص اشتريتها، بس كل ما تروح له أعطني سيارتي، قال اصبر شوي، بس صار في السيارة شيء عليه هو، لأنه لم يمكنك من استلامها. اشتريت منه طعاما، أعطني الطعام الذي اشتريته، ماني فاضي، تعالي غدا، غدا ولا مسافر، جاء من السفر مشغول الحين، ما سلمه، تلف هذا الطعام. على المشتري أو على البائع؟ على البائع. لماذا؟ لم يمكنه منه. لكن لو فرضنا العكس، البائع يقول حق المشتري تعال خذ طعامك، زين؟ قال إن شاء الله باكر أنا عندك أجي أخذه، يا باكر ما جاء، وينك يا فلان ما جيت ولا مسافر، تعال يا فلان أنا يومين وأجي أخذه، ثم تلف على من؟ على المشتري، لأنه مكن من الاستلام لكنه هو الذي تأخر في الاستلام، لم يقبل عليه. نعم. أعد وما لا يصح.
وما لا يصح تصرف المشتري فيه إذا تلف فمن ضمان البائع.
هذا إذا ما سلمه إياه. نعم.
وينفسخ العقد بتلفه بآفة سماوية.
آفة سماوية يعني ريح، مطر، برد. نعم.
ويخير مشتر إن بقي شيء في أخذه بقسطه من الثمن، وإن أتلفه آدمي خير مشتر بين فسخ وإمضاء.
نعم. إذا أتلفه آدمي المشتري يقول إما يعني الفسخ أو الإمضاء. إمضاء يعني يستمر في البيع، إما يفسخ زي يقول بس أنا ما هذا أتلفه، أو يقول لا أنا باقي لكن منين يأخذه؟ من متلفه. نعم.
ومطالبته متلفه ببدله أو قيمته وثمن ليس في ذمة حكمه كالمثمن في جميع ما تقدم.
نعم. إذا تلف هذا المبيع المشتري إما أن يقول نفسخ العقد أو يقول أنا خلاص أقبل، ويصير هو يطالب الذي أتلف، الذي أتلف هو الذي يدفع ثمن ما أتلفه. طيب نقف هنا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم. ما في إذا لم يكن طعاما ولا معدودا ولا مدروعا ولا مكيلا ما في بأس إن شاء الله تعالى. ممكن يعني الأصل أنه إذا اختلف في البيع إما أن يحلف أحدهما أو تكون عنده بينة أو يتتاركان يعني يفسخ العقد بينهما. أين ما في بس لا إذا 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 جاب لك طعام غير اللي طلبته هذا الحد. لا ما تبيعه قبل ما تشتريه. انت الحين طلبته اونلاين على قولتك ما تبيعه الا عقب ما تستلمه. ايه عندك ساعه ورافع لي بطل ماي. ايه نزل بطل. تبيعها بايش؟ اي ما يجوز حرام طبعا لازم ترجع لصاحبها. ما في كذب وغش. نعم. قرض من البنك شلون؟ فوائد مواد بناء. ما في مانع يعني انت اشتريت من البنك قرضا أخذت منه قرضا اصبر شوي أخذت منه قرضا واشتريت بهذا القرض مواد بناء. طيب بعدين انت اذا معاملتك مع البنك انتهت مع البنك هو اللي بيع مواد البناء بس خلاص. اذا معاملتك مع البنك انتهت انك أخذت قرضا انتهى الموضوع. هذا الحين موضوع ثاني. عندك مواد بناء ماذا صنعت بها؟ لا هذا بيع المواعدة اللي قلنا عنه. يعني انت تروح للبنك تقول له اشتر لي هذه البضاعة بنقدا وانا اشتريها منك مقسطا هكذا. اذا ما اشتريت انت من البنك انت وعدت المصرف انك تشتري هذه البضاعة نقدا وانا اشتريها منك مقسطا بزيادة صحيح؟ طيب ماذا حدث بعد ذلك؟ خلاص انت الان ليست لك اي علاقه مع التاجر واضح؟ انت لا علاقتك مع التاجر انت علاقتك مع المصرف البنك. البنك اشترى من التاجر ثم البنك باعك أنت لا علاقة لك مع التاجر، واضح؟ فالبنك هو الذي يستلم من التاجر ويبيع ويعطيك، لكن البنك يقول لك تبي تستلمها أنت، هو المفروض هو يستلمها. أن ابن عباس يرى أن كل شيء عدا الطعام كمثل الطعام، أنه حتى يستوفى ثم يباع. فأنت ليس كالحق، أو البنك ليس له الحق أن يبيعك إياها حتى يستوفيها أولا ثم يعطيك إياها. لكن البنك يقول أنا ما عندي مخازن، ما عندي هذا، أستلمها، خاصة إذا كانت يعني اسمنت أو حديد أو كذا، أين أضعها؟ فيتفق مع التاجر أنها تبقى عندك، ثم يأتي أحد يأخذها منك من قبلي، اللي هو أنت، اللي أنت اشتريتها من البنك، واضح؟ على قول ابن عباس لا يصح، يجب أن يستلمها البنك ثم يسلمها لك. على قول الحنابلة وغيرهم وكذا أنه يصح أنك أن لا يستوفيها ويبيعها وهي عنده، فالبنك اشتراها منه ثم باعك إياها وهي عنده ما زالت. في مشكلة الآن؟ أين المشكلة؟ الآن بضاعة لك عند الشركة، رحت تستلمها، ايش قالوا لك؟ شلون جزء فلوس؟ هي مواد. أنت تأخذ فلوس؟ ما في. ها؟
البنك بيعطيه فلوس مقابل وصل، هذا وصل وبيأخذ من التاجر.
أدري، يعطي من فلوس؟
يعطي فلوس للزبون، يعطي فلوس، ما يعطي من فلوس مقابل وصل من التاجر. التاجر اللي وصل إنه مثلاً حسام الصالح اشترى مني مواد بناء بقيمة 100,000 دينار مثلاً.
هو يروح يبيعها على الشركة؟
إيه. والبنك بيعطي لك 100,000 دينار. متفق مع التاجر انه انا اخذ 50,000 مواد بناء و 50,000 تعطيني.
لا كذب، هذا كذب، ما يجوز، هذا كذب، ما يجوز ابدا، لا يجوز، هذا لعب، كذب، ما يجوز ابدا. نعم
شيخ، الحين في وايد مشاريع صاحب المشروع يسوي مثلا تطبيق او موقع، والمشروع هو عباره عن موقع يكون وسيط بين البائع والمشتري، يعني هو الحين وقع
ما في، بس وسيط، هذا وسيط في البيع، ما في بس. إن شاء الله هل عنده سؤال في الموضوع أو نقرأ الأسئلة؟ ما أشوفه، وينه؟ نعم. لازم يكون السعر موجود، سلعة، هذا الأصل. اي يعني يقول لك اشتر، اريد هذه البطاقه، تقول له انا ادبرها لك، ليست عندي، لابد تنصح له، تقول له انا هذه ليست عندي، ما تبيعها وهي وانت لا تملكها، لا تبيعها وانت لا تملكها، لكن قل له انا احضرها لك بهذه القيمه، تريد او لا تريد، لكن لا تنشئ عقدا بينك وبينه وبعت وشريت وانت الى الان ما اشتريتها اصلا. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما لا تملك، لا تبع ما لا، ما يصير تبيعها وانت ما ملكتها، بعد ان تملكها لك ان تبيعها. اي نعم، وممكن تملكها بالتليفون، يعني تتصل على الشركه اللي عندها، قول مثلا، تقول لهم عندكم بضاعه الفلانيه، قول نعم ويعرفونك، تقول انا اشتريت 5 هذا، ثم تبيعها ما في مشكله، وهي ما زالت عند البائع، لكن ما تكون من الطعام ولا من المعدودي ولا